أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الخامسة، قال الماتن أعلى الله مقامه: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجامع وجب عليه الباقي. كفارة الجامع هي كفارة الإفطار على محرم، يجب فيها إطعام 60 مسكين، عتق رقبة، وصيام 2 شهر متتابعين، وإطعام 60 مسكينا جمعا. يقول المتن: إذا تعذر بعض الخصال مثل عتق الرقبة في زماننا مثلا، يقول يقتصر على الموجود. من حيث المبدأ هذه الفتوى تبتني على أن الحكم بوجوب الخصال الثلاثة من قبيل الإطلاق الشمولي أو العموم الاستغراقي بحسب دلالة الدليل. من الطبيعي حينئذ أن لا يكون هنالك ارتباط بين الخصال بناء على هذا المبنى، فإذا تعذر أحدها لا يؤثر على التكليف بالنسبة للباقي، بل يبقى الباقي على حاله. والسر أنه في الحقيقة توجد هنا 3 تكاليف، مش تكليف واحد، 3 تكاليف. فإذا تعذر متعلق أحدها وهو عتق الرقبة مثلا، بقي الباقي على حاله، وهذا طبيعي وعلى القاعدة. إنما البحث والكلام في أنه هل تنطبق هذه الكبرى على محل الكلام أم لا؟ لا إشكال ولا ريب في أن المسألة تخضع للاستظهار من الدليل. وقد تقدم الحديث عن الروايات 3 الواردة في كفارة الجامع، والتي عقد لها الشيخ الحر في الوسائل الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. وكان لسان 2 من 3 فعليه 3 كفارات، كما في رواية عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت المروي عن الإمام الرضا عليه السلام، لفيها روايتان قال روي كذا وروي كذا، فالإمام أجابه لأنه في المحلل عليه كفارة واحدة، في المحرم عليه 3 كفارات. كذلك الرواية 3 من الباب، وهي التوقيع الخارج على يد السفير أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه، في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، أن عليه 3 كفارات. هي الرواية اللي امبارح أشرت لها أنا، ذكر الجماع باعتباره أحد المفطرات صريحا. شو قال الإمام؟ عليه 3 كفارات. لا يخفى أن هذا التعبير ظاهر جدا في أن عليه 3 تكاليف في مقابل الكفارة الواحدة اللي فيه تكليف واحد وهو الإفطار على محلل. ومن الوضوح بمكان أن الظاهر الأولي هو عدم ارتباط هذه التكاليف الثلاثة ببعضها. فإذا أطاع في أحدها وعصى في الباقي يعد مطيعا وعاصيا من جهتين. وإذا تعذر أحدها يبقى الباقي لا ارتباط له بغيره. فالمقام بحسب ظاهر هاتين الروايتين صغرى واضحة لهذا البحث. نعم أضيف في المقام الاستدلال بالرواية الثانية وهي موثقة سماعة التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين. قال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. العطف بالواو ظاهر في المغايرة وتعدد التكاليف أيضا. غاية الأمر هذه الرواية إذا بتتذكروا ناقشنا نحن السيد الخوئي عندما استدل بها لأنها نفس الرواية مروية في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بناء على أنه كتاب النوادر كما يقولون أو في كتاب الحسين بن سعيد كما هو الأصح في نظرنا وفاقا لصاحب البحار. وهي 13 من الباب 8 نفس الرواية بنفس السناد. قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينان أو صيام شهرين متتابعين. وأساسا الرواية ما فيها إفطار على محرم. فمر بالعطف بالواو مر بالعطف بأو فيتعارض النقلان. وإذا تعارض النقلان توقفنا فيما هو الموجود هذا تقدم. وبعد هذا الذي ذكرناه فمن الغريب تشكيك السيد في المستمساك في هذا الحكم وقد تفرد بهذا التشكيك فيما نعلم حيث يظهر منه بوضوح أن الحكم الذي أفاده الماتين لا يخلو من إشكال إذ ظاهر الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا بمعنى أنه على نهج العموم المجموعي لا الاستغراقي وأن الخصال الثلاث مكونات لتكليف واحد غير انحلالي لا ينحل إلى تكاليف متعددة. لم ندري من أين استظهر السيد هذا التكليف الارتباطي من أي دليل لا أدري. إذا كان من رواية سماعة موثقة سماعة فقد ورد عليها ما ذكرنا. أولا العطف بالواو لا يعني الارتباط. الارتباط نكتة زائدة على مجرد التشريك في الحكم. فإن العطف بالواو أقصى ما يفيد التشريك في الحكم وهو لا يقتضي التوحد بل هو ظاهر في التعدد أساسا. ثانيا الرواية متهافتة بحسب نقليها. فالمعتمد عندنا موثقة عبد السلام بن صالح ومؤيدها توقيع المنقول عن السفير الثاني إن لم نقل بحجيته كما قيل وإن قلنا بحجيته فهو دليل ثاني أيضا. وظاهر أن عليه 3 كفارات يعني عليه 3 تكاليف واضح. فمن أين أفاد بأن ظاهر الدليل الارتباط؟ أنا لا أدري. نعم في تعابير الفقهاء كثير هذا التعبير كفارة شمع لكن لم أجده في الروايات يا أخوان وكأنه كفارة واحدة يجمع فيها بين أمور 3. هذا تعبير فقهائي لا قيمة له في مقام الاستدلال ولم ينظر إليه السيد في المستمسك. السيد في المستمسك قال ظاهر الدليل ظاهر صار شيء من اختلاط المطلب والله العالم عليه. قال لأن الظاهر من الدليل كون التكليف بالجمع ارتباطيا بين ما هو الشائع في كلمات الفقهاء وبين ما هو المستظهر من الدليل. ثم إن السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر منبها في المقام استجودت تنبيهه فأذكره، وهو أنه قال بأننا لا نحتمل من مذاق الشارع سقوط الكفارة في المقام إذا تعذر أحد خصالها، لأن الإفطار على محلل يصبح أسوأ حالا من الإفطار على محرم. حينئذ إنه بالإفطار على محرم عليك أن تكفر بكفارة تجمع بين ثلاثة أمور، فإذا تعذر بعض الأجزاء وبطبيعة الحال هذه من عندي لم تثبت قاعدة الميسور في الأجزاء إذ لا دليل عليها بهذا المعنى. بعد ما خلصت
ها والله طريقه الحج مش شرط يعني
سقوط الكفاره انه طريقه فافاد السيد رضوان الله عليه يلزم حينئذ ان يصبح الافطار على محلل اسهل، يلزم ان يكون اسوأ باعتبار ان الكفاره فيه ثابته في احد الخصال احدى الخصال، فإذا تعذر أحدها انتقل إلى الثانية، وأساسا هو مخير بينها وبين غيرها، وفي الواجب التخيير كما حقق في محله حول التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي، وأنا متعلق التطريف هو عنوان أحدهما أو أحدها. إذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يصبح الإفطار على محلل أكثر مؤنة من الإفطار على محرم، وهذا غير محتمل من مذاق الشرع. هذا ما أفاده السيد الخوي. هذا يرتبط يا إخوان بالنظر إلى النكتة في وجود الكفارة. لا إشكال ولا ريب في أن الكفارة ستارة تكفر الذنب. طبعا ما يكفر الذنب حقيقة هو التوبة، لكن جزء من كفر الذنب هو أداء الكفارة، وهناك واجبات مغلظة في الشريعة لم يرد فيها وجود كفارة أصلا، هناك واجبات أيضا شديدة وفيها كفارة حتى لو جاء بالأمر غير عامد مخطئ مثل قتل الخطأ أو شبه العمد وهو خطأ في الحقيقة، يعني ما في تكليف إثبات، وهناك تكاليف عادية قد تعال وفيها الكفارة. المهم ليس هذا، هل الكفارة تتبع تغليظ الذنب أم الكفارة ستر بمستوى من المستويات للذنب بحيث إذا تاب لا يطالبه الله به، هو على كل حال إذا تاب لا يطالبه الله به، لكن تكليف مع التوبة، بدونه لا تحصل توبة حقيقية نصوح. يمكن أن يقال في مقابل ما أفاده السيد الخوئي وإن كان مسوجودا لأول وهلة كما ذكرت، بأن كفارة الجمع في الإفطار على محرم قد لا يقبل الله سبحانه وتعالى في دفعها بالكفارة لعظم الذنب وعظم الجرأة من جهتين، من جهة حرمة شهر رمضان ومن جهة الزنا مثلا أو شرب الخمر أو ارتكاب محرم من محرمات الشريعة، فلا تلازم بين ثبوت الكفارة في الذنب ليكون أمره أشد وانتفاؤها ليكون أمره أسهل في الآخر، بل قد يدعى العكس، وإن كان الدعوة العكس أيضا غير سليمة أيضا، لأنه ينتقض عليها ببعض الذنوب الشديدة في الشريعة والتي جعل لها كفارة. وعلى هذا الأساس لا تلازم من أحد الطرفين، وإذا لم يكن هناك تلازم من أحد الطرفين يعني مثل شرب الخمر، قديش مشدد شرب الخمر، ويفارقه روح الإيمان 40 صباحا وما أدري ماذا وإلى آخره، ما في كفارة. ها؟ في حده يعني مش في أثناء الصلاة.
إلا أن يقال أن كفارة ليست للستر محض، بل ليذوق وبال أمره.
فليكن.
كما ورد في بعض الآيات. المفطر على محرة.
في كفارة الظهار قصدك أنت.
مثلا
عملت الافطار على محرم، لا لا ليذوق
يعني
لا لا
في هذه لا تقتل الصائم.
ايه
نعم، فيستحق ان يذوق وبال امر
خير. مع ذلك ذوق وبال الامر في الدنيا، وكل ذوق في الدنيا هو تخفيف في الاخره. مع ذلك فيش تلزم، كل الكفارات هي ذوق وبال الامر.
فبكل المفطر على محرم يجب ان يكون الصوم،
بس يكون مصاب البحث راحة بسبب
ثلاثة.
يعني
تفضل،
لو مصاب البحث
من
جهة معينة
نحكي بسبب ثلاثة. بس كان عم نحكي الكفارة لا تستطيع، مش ثابتة في كل ما كان مشددا الذنب. كل ما كان الذنب فيه جنب تعبدية.
بس كان عم نحكي عن الإفطار.
مو مشكلة، في الإفطار يوجد صنفان. قد يكون أحدهما ثبوتا عمله، أي قد يكون أحدهما شأنه أسهل من الآخر، ولذلك جعل الله له سترا في الدنيا لكي لا يفضح يوم القيامة به، بينما الثاني لعظمته طرق فضيحته له ليوم القيامة. ممكن هذا محتمل، لذلك النكتة مش جازمة، النكتة اللي اعتمد عليها هذا الوجه، ولما لم تكن جازمة لا نستطيع الجزم به، والله العالم. جيد، هذا تمام الكلام، لكن العمدة في البحث مثل ما ذكرنا يا إخوان، العمدة أنه ما بعرف السيد الحكيم منين طلع للارتباطية وظواهر الأدلة في الانحلالية مش في الارتباطية، والارتباطية تحتاج إلى مؤونة زائدة في البيان وهي منعدمة. لا هذا بحث صغروي، بحث صغروي، واذا موجود بنقدر موجود.
شو المرحله الصوتية؟ التعذر يعني، بس مجرد
التعذر او ان يصبح تحرجيا، يعني افترض موجود لكن باثمان باهظه لا يستطيع ان يتحملها المكلف.
واذا واحد الله يسلمه ونوع اول
واجب يعمل،
واجب حتى لو حقق مليون دولار،
واجب طبعا اذا قادر واجب، الا ان يدعى الانصراف عن الاثمان الباهظه جدا. اي هذه اللي قاعدة شرعية أنها تعاقل إلى الثلث، فإذا تجاوزت عادت إلى النصف. طبعا طبعا في تعبديات، واضح في تعبديات بشكل واضح. ما إثم بتشغل، لم تثبت هي كبرويا، مش قاعدة ميسوف، ما ثبتت بدليل شرعي. إذا كانت ثابتة وفي الأجزاء مش في الأفراد، يعني تشمل الأجزاء، فلتجري حينئذ، لكن إنما ننتهي لقاعدة الميسور لو لم نستطع من الدليل الإنحلالية. فعلى كل حال ننتهي إليها سواء قلنا بها أو لم نقل بها. لا 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 هو مش معتمد عليها أصلا. وين السير؟ رح نجي في آخر كلامه رضوان الله عليه السيد أفاد، نعم إذا طرأ العجز لم يبعد الوجوب عملا بالاستصحاب. توضيح المطلب بناء على ما ذهب إليه من كون كفارة الجامع واجبا ارتباطيا، تصبح الخصال الثلاثة أجزاء للواجب الواحد. فإذا كان العجز من قبل اشتغال ذمته بالتكليف يصبح لدينا شك في أصل توجه التكليف إليه، فتجري أصالة البراءة. وإذا جزمنا بالارتباط لا شك أصلا لم يتوجه إليه التكليف. أما إذا كانت الخصلة الثالثة متوفرة وبعد فعلية التكليف في حقه انعدمت أو عجز عنها، كان عنده مال يشتريها لم يعد لديه مال يشتريها، هنا يعلم هو بثبوت التكليف الوحداني في حقه. بعد العجز يشك في بقاء التكليف في الخصلتين المقدورتين، وقد ثبت الوجوب، انتبهوا يا اخوان، الضمني لكل واحدة من الخصال بثبوت الوجوب الاستقلالي المتعلق بها مجتمعة. متى؟ عندما اشتغلت ذمته بالتكليف. الوجوب الاستقلالي بالمجموع سقط، نشك معه في سقوط التكليف بالخصلتين المتبقيتين اللتين كانتا على صفة الوجوب الضمني، نستصحب بقاء وجوبهما ضمنا. هذا غاية ما يقرر به الاستصحاب في المقام، لكنه كما ترى لا يكاد يصح، إذ قد ثبت في محله من علم الأصول أن الوجوب الضمني هو وجوب تحليلي وليس وجوبا مجعولا ابتداء من قبل الشرع، وأن هذا الوجوب الضمني لا محركية له بمعزل عن وجوبه الاستقلالي، لأن الشارع لم يبعث نحوه إلا في ضمن بعثه نحو الكل. فمن الأساس نحن لا نعلم بوجوبه لولا الكل، والمفروض أن وجوب الكل سقط بالعجز عن بعض أجزائه، وهي الخصلة المتعذرة أو المتعسرة. وجوب الباقي ضمنيا لا معنى له على صفة الضمنية ما دام سقط الكل. فالحقيقة أن المقام مقام الشك، إن وجد شك، المقام مقام الشك في تولد وجوبين استقلاليين بالخصلتين المتبقيتين، أو وجوب استقلالي يجمع الخصلتين المتبقيتين. وهذا أصل وجودي مشكوك، والأصل عدمه لأنه تكليف زائد جديد نشك في جعله من قبل الشارع، فالشبهة شبهة حكمية وجوبية، والشك شك في أصل التكليف بالجامع بين الخصلتين، بمجمع الخصلتين، يعني بالجمع بينهما مش الجامع بمعنى أحدهما. وإذا كان الأمر كذلك فهو مشغل البراءة بلا إشكال ولا ريب، لا معنى لشغل الاستصحاب في المقام. واضح النكتة، مطلب أصولي دقيقة. هو هيك شغلت الحكاية رضوان الله عليه. بعبارة أوضح، نحن عندنا وجوب استقلالي يضم ثلاثة أجزاء، بالعجز عن الجزء عجزنا عن الكل. لا معنى لوجود التكليف بقاء للعجز عنه. بذهاب الكل ذهب الواجب الضمني، ما له معنى، على أن الواجب الضمني ما له لوحده محركية ومنجزية ومعذرية أساسا. معنى كونه ضمني يعني في ضمن الكل. وجوب الخصلتين المقدورتين وحدهما تكليف لم يجعل في الشريعة، نشك في تولده بمجرد العجز عن الثالثة، فنشك في أصل جعله، فهو مشغل البراءة لا للاستصحاب. واستصحاب بقاء الضمنية، لو شككنا في بقاء الواجب الضمني يا أخي على صفة الضمنية لا منجزية له بلا إشكال ولا ريب، فهذا الاستصحاب لا يتماشى مع المباني الصحيحة.
المحركية هذا من أول الأمر
يعني إيه، المحركية إلى موضوع يا سيد، نحن ما نستصحب المحركية، المحركية حكم عقلي، نحن ما نستصحب حكم العقل، بدنا نستصحب مجعول شرعي، بدنا نستصحب مجعول شرعي، مش هيك؟ إما حكم إنشائي أو حكم فعلي. المجعول الشرعي أو موضوع يترتب عليه يعني صغرى لكبرى شرعية، هذا اللي بيستصحب. نفس المحركية إلى موضوع، لما الموضوع صعب لا معنى لبقاء المحركية أساسا، هي مش مشغل الاستصحاب لأنها من الأحكام العقلية، يعني حكم العقل بالطاعة، هذا المقصود المحركية. ولا الشارع ما عنده شيء اسمه محركية غير نفس على التكليف من طرف الشارع كشارع، ما في مجعول اسمه المحركية غير نفس التكليف الذي يقتضي التحريك، لذلك بسميها عقلية المحركية، يعني عقلي يحركني للامتثال، هذا المقصود. هذا تعبير آخر عن حكم العقل بلزوم الإطاعة يعني. شكو المنهم. المسألة السادسة، إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجامع بعددها. هذه الفتوى مبنية على تعدد الكفارة بتعدد الجمع، على المبنى يا أخوان، ما فيها كلام، ما فيها شيء جديد، بناء على ما اخترناه واختاره المشهور. هذه المسألة تسقط من الاعتبار بناء على ما اختاره الماتن ونسب إلى السيد واختاره السيد الخوئي رضوان الله عليهم، لا إشكال ولا ريب حينئذ في أننا تتكرر بتكرر المرات، لأن كل مرة هي موضوع للحكم بحسب ظاهر الدليل، إما بحسب الإطلاقات أو بحسب الأدلة الخاصة، وإن كان الأدلة الخاصة ضعيفة الإسناد كما تقدم بالأمس. جيد. وإذا الجمع جمع محرم تتكفر كفارة المحرمة بتتكرر، واضح يعني كفارة الجمع كما لا يخفى. المسألة السابعة، الظاهر شوية بترتيب المسائل صار في شوية خلل يا أخوان، يعني مثل هذه كان لازم تذكر هنا بعد قصة ال، وإسا بعد شوية رح يرجع يحكينا فيها في المسألة الثامنة. هذا أمر تنظيمي ما مهم، بدأ تحرير العروة من جديد. مرات إسا مش عم يمر معنا مسائل، مرات بيمر لك مسألة 20 سطر، كيف صايرة مسألة واحدة ما بعرف. إيه ذكرتني جيد، إسا بعد دقيقتين إن شاء الله. المسألة السابعة، الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا، واحدا، وإن تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة. المسألة الثامنة، في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة، ريح بالك، وإن كان أحوط، باعتبار مبارح طرحت هالموضوع أنت، شنو مستهدف يعني؟ جيد. العبرة بشو؟ طيب طبعا هذا كله إذا فيه تكرر بالأكل والشرب نحن واضح عنا واتفقنا مع السيد خوي إنه فيش تكرر، للعبرة بالمفطرية هناك وبالجماع خالفنا واختلفنا إحنا وياه، لكن المسألتان مبنيتان على الإفتاء بالتكرر، مو مشكلة على المبنى نتكلم. إذا يتكرر بتكرر الموجب كل إدخالين يقال له جمع، صحيح ولا لا؟ وكل إدخال لقمة وازدرادها يقال له طعام وإطعام، وكل جرعة شرب يقال لها. فيتكرر حقيقة الجماع في كل مرة، لا يتوقف على أن ينهي العملية إلى أن ينام على ظهره. ها جيد. ولا يتوقف أن يأكل الخوان بكامله حتى يقال بأنه أكل. العبرة مش بعنوان الغداء أو بعنوان العشاء، حتى نقول ما بيزبط إلا إذا أكل إلى حد الشبع أو ما يقاربه، كل واحد بحسبه. فبالدقة الموضوع يتكرر بتكرر كل إدخال وإخراج أو كل إدخال لطعام أو شراب، ففي نفس الواقعة قد يكون 5 مرات 10 مرات، في الأكل قد يكون 20-30 لقمة. الماتن مع ذلك بيقول مع أني أفتي بالتكرر هون لا أقول بالتكرر، ووافقه معظم الشراح. ليش؟ لأن المستظهر من الدليل، قالوا المستظهر من الدليل المجلس العرفي سواء في الطعام أو في الشراب أو في الجماع. أنا يا إخوان نظرت في الأدلة مش واضح من الأدلة المعنى، ما العبرة إذا كانت بالمفطرية ولو المفطرية الوهمية، يعني لو كان صائما لأفطر في المرة الثانية، في المرة الثالثة لو كان صائما لأفطر، فالميزان هو الإدخال مش العبرة في عملية جماعية طويلة الأمد ولا في عملية أكل تتكرر فيها اللقمات. وإذا العبرة مش بالإفطار ولو تقديرا، العبرة بتحقق العنوان، لا إشكال ولا ريب في أن كل إدخال يقال له جماع، لأن الجماع يتحقق بكذا وكذا وكذا، مش هيك؟ كلما أدخل وأخرج يقال جامعة بلا إشكال ولا ريب، لا يبقى في المقام إلا دعوة الانصراف يا إخوة، وهذه دعوة انصراف بدوية مش مبنية لا على غلبة استعمال ولا 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 إلى آخره، لأنه إذا عدة إدخالات وإخراجات ولم ينتهي إلى إفراغ الماء، يعني شو بنسميه جمع ولا ما بنسميه جمع؟ أكثر من هيك، من أدخل أول مرة وأخرج يصدق أنه جامع أهله أم لا؟ أصلا بدون أن يخرج يصدق أنه جامع أم لا في المرة الأولى؟ طب المرة الثانية شو؟ لا ما اسمه شيء هذه؟ دعوة أن الظهور العرفي للأدلة في وحدة المجلس وتعدد المجلس يحتاج إلى نكتة إلى قرينة، هذه القرينة لم أرها أنا لا في روايات الجماعة ولا في روايات الأكل والشرب. يعني افترض شخص يجامع أهله، ها؟ وبعد أن حصل الإدخال والإخراج دهمه البول، ها؟ قام تبول ورجع، هذا شو بتعدوا؟ جمعة ثانية والله بعده نفس الجمعة، بعده المجلس نفسه. إذا عرفني المجلس، أنا ما بعرفك عرف يعني، بس إذا عرفني المجلس إلى أن ينزل يعني، إلى أن ينهي العملية الجماعية المقصود الكاملة. إذا المقصود ترتيب الآثار الشرعية، نحن ولا في مورد شفنا إنه الآثار الشرعية مترتبة على إنهاء العملية الجماعية كلها. إفطار يترتب على الإدخال، الزنا يترتب على الإدخال، كل الآثار الشرعية تترتب على الإدخال. يعني لو افترضنا أنه حد الزنا يتكرر، إذا أدخل أول مرة وأدخل ثاني مرة كم مرة يعد زنا هذا؟ فينا نقول بأنه بمجلس واحد اسمه زنية وحدة، مع أنه أدخل وأخرج عشر مرات. مو مهم الحد، افترض ما في دليل على وحدة الحد، كم مرة لازم نقيم الحد؟ كم مرة أتى بالموجب لولا الدليل الخاص الظاهر في وحدة الحد؟ كم مرة؟ على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أننا إذا قلنا بالتعدد والموضوعية لعنوان الأكل أو الموضوعية لعنوان الجماعة، فلا بد من أن يتكرر بتكرر موجب، والموجب في كل مرة هو ما يسمى جمعة بلا إشكال ولا ريب. السماء بعرفت هذه من العنقونيات. جيد، العنقونيات مش النساء المقصود، عنقونيات مسائل، مسائل عنقونيات على وزان الناصريات. جيد، هذا تمام الكلام. طبعا الاحتياط واضح مثل ما هو عم بيقول، نحن بنقول اكثر من احتياط لو قلنا بالتعدد، لكن بالنسبه لنا الامر سهل، احنا لا نقول لا بالتعدد ولا بالتكرر، لا في الاكل ولا في الجمع، فهذه مساله افتراضيه بالنسبه لنا.
يعني فبالتالي
نرجع هذا بصير الجواب على المبنى، نحن عم نحكي لو قبلنا بالمبنى.
لو كان تكرر الجماعة
مرة واحدة
الإدخال كل إدخال يؤدي إلى تكرر الكفارة ومسألة عامة البلوى، لكان على الإمام عليه السلام
على رأسه
أن يبين أنه في كل إدخال.
هذه نفس النكتة اللي أنا استفدت منها لإنكار التكرر بالتكرر، فهذه النكتة بنفسها بتلغي التكرر. ما فيك تحتفظ بهذه النكتة وتتمسك فيها وتقول بالتكرر، هذه النكتة تقتضي عدم التكرر، نحن عم نبني على القول بالتكرر، فما فينا نجي لهذه النكتة. عرفت كيف؟ جيد. أما بالنسبة لقصة الاستمناء يا إخوان، في تتمة للمسألة اللي تعرضنا لها بالأمس بكلمتين، يعني إنه نفس الذي يجري في الجماع بلحاظ أدلة الجماع اللي بنى عليه السيد الخوئي، إنه الموضوعية للجماع مش للمفطرية خلافا لبقية المفطرات. سيد الحكيم نقض على من نسب إليه وهو صاحب المستند السيد المرتضى بأنه يتكرر بتكرر الجماع، وقال ظاهر الروايات موضوعيا أن الجماع لا خصوصية له، يلغيه العرف باعتباره أحد المفطرات، وادعى الانصراف على هذا الأساس، وهذا كلام متين وجبنا له بعض الشواهد. من ضمن ما قاله سيد المستمسك أنه نقض على صاحب المستند والسيد المرتضى بالاستمناء، أنه ليش ما قلت هالكلام بالاستمناء؟ بالاستمناء كمان الأدلة كلها واردة في من أمنى، مش بعنوان استمناء. لصق بأهلي فأنزل فلان شيء فأمنى فلان شيء فكذا، فأيضا ظاهرة في وحدة الموضوع، فهذا جواب نقضي. سيد الخوئي قال كما نلتزم في الجماع نلتزم بالإمناء، لأن الإمناء أيضا ورد بعنوانه ولم يرد باعتباره مفطرا من المفطرات، لم ينصص في دليله على أنه باعتباره مفطرا من المفطرات، فلا بد فيه من تكرر الكفارة بتكرر الفعل في نهار شهر رمضان. وجواب الكل تقدم بالأمس، بس لأن ذهلت بالأمس أنا أتحدث عن الاستمناء أو الإمناء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.